الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن من أفضل المواسم التي ينتظرها العبد المسلم ليقتنص الحسنات العظيمة والأوقات الفاضلة هو هذا الشهر الذي نحن فيه، شهر رمضان الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن. هذا الشهر العظيم الذي كان الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة ينتظرونه بفارق الصبر ويفرحون أشد الفرح بقدومه ويجتهدون فيه بالطاعات ما لا يجتهدون في غيره، لعلمهم بما فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل ومحبة الله عز وجل وتنزل الخيرات. هذا الشهر الذي قد فرط فيه كثير من الناس فيستقبلونه كسائر الشهور ولا يعتنون بعبادتهم بهذا الشهر ولا يفرحون كما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقدوم هذا الشهر. هذا الشهر فيه من الفضائل الأمور الكثيرة والعظيمة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلا تفتح أبدا، وفتحت أبواب الجنة فلا تغلق أبدا. ثم ينادي مناد: يا باقي الخير أقبل، ويا باقي الشر أقصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أليس هذا فضل يدعو الناس أن يجتهدون في مثل هذا الشهر بشتى أنواع العبادات؟ بل نصيحتي لكم أن نفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل ونحن في أول الشهر، وأن نتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، وأن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فكلما كانت العبادة لله عز وجل أخلص كان الأجر فيها أعظم، يقبل على الله عز وجل بصيامه، هذا الصيام السر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم: الصيام سر ما بين الله عز وجل وما بين العبد، بخلاف سائر العبادات. من فضائل الصيام أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت بحاجة إلى من يشفع لك عند الله عز وجل يوم القيامة. الدنيا أمرها سهل، لكن يوم القيامة من يشفع لك يا عبد الله إن لم تكن عندك حسنات؟ فيأتي هذا العمل وهو صيامك وقراءتك للقرآن فيشفعان لك عند الله عز وجل يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل، يقوم قيام الليل بالقرآن، قال: فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يتوسطان لك عند الله عز وجل، ويقبل الله عز وجل شفاعتهما. من فضائل الصيام أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، ومن منا لا يريد أن يكفر الله عز وجل عما سيئاته ويرفع درجاته؟ كلنا يريد ذلك، هذا نحن فيه الآن في هذا الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا بد أن يصومه إيمانا واحتسابا، يصومه إيمانا بفرضيته أن الله جل وعلا قد فرضه ولذلك صامه، لا يصومه من أجل الناس ولا أجل مدح الناس وثناء الناس، بل يصومه لله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل. كذلك من فضائل الصيام أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، وهذا هو الفضل العظيم والثواب الجزيل، وهذا شرف للصيام أن الله عز وجل اختصه لنفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي شرف بعد هذا الشرف، وأي فضل بعد هذا الفضل؟ إلا الصوم، فإن الله عز وجل اختصه لنفسه من سائر العبادات كلها. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف من الصائم طيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. هذا هو الفضل العظيم للصائمين، وهذه البشارة العظيمة للصائمين. فلا يعتريك الكسل يا عبد الله، ولا الخمول ولا التعب، فكلما تذكرت هذه الفضائل نشطت في طاعة الله عز وجل، وأقبلت على الله سبحانه وتعالى، وأنت كلك سرور وفرح بما تحصله من هذه الحسنات العظيمة. بعض الناس يأتي للعبادة وهو في كسل وخمول، ولا يعلم هذا المسكين أن هذه العبادة التي قد يفعلها فيها من الفضائل ما تجعله يفرح وينشط بدل أن يكسل ويحزن. والمؤمن دائما يفرح بطاعة الله عز وجل، وبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. هذه هي التجارة الرابحة مع الله عز وجل، هذه الحسنات التي تنفعك عند الله عز وجل بعد الممات. كم من مسلم كان يدعو الله عز وجل ويجتهد في دعائه أن يبلغه رمضان وقد مات قبل أن يدرك رمضان؟ كثير جدا. نحن نسمع في وسائل الإعلام كل يوم نسمع، وأنت الله عز وجل قد اختارك واختصك وبلغك رمضان دون سائر الناس، أليست هذه نعمة عظيمة ومنة كريمة من الله عز وجل؟ يريدك الله عز وجل أن تتزود بهذه الطاعات، وأن تقبل عليه جل وعلا، وأن تغتنم فرصة حياتك في هذه الدنيا، فتقبل على الله عز وجل وأنت كلك فرح وسرور. ولذلك ذم الله عز وجل المنافقين: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن لا، فالمؤمن دائما قريب من الله عز وجل، ودائما فرح بطاعة الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة وهذه اللذة التي تقع في قلب المؤمن لا يجدها إلا من كانت فيه هذه الأمور الثلاثة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قده الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الله عز وجل ورسوله تقتضي محبة ما عند الله عز وجل من أوامر، واجتناب ما عند الله عز وجل من نواهي، فهذه محبة الله عز وجل، وهذه حقيقة الصيام. ولذلك يقول الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، يقول: ما أعظم هذا الحديث، فإنه ذكر الأعمال عموما ثم الصيام خصوصا، وذكر فضله وخواصه وثواب العاجل والآجل وبيان حكمته والمقصود منه وما ينبغي فيه من الآداب الفاضلة، كلها احتوى عليها هذا الحديث. وهذا من أعظم أحاديث فضائل الصيام، ويكفي شرف أن الله عز وجل اختصه لنفسه. فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا لكل الحسنات وكل الأعمال والأقوال والأفعال الصالحة، إلا الصيام، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليس له عدد معين وليس له ثواب معين. طيب ما جزاؤه؟ جزاؤه عند الله عز وجل العطاء العظيم والفضل الكبير، جزاؤه دنيوي وأخروي، عادل وآجل، والجزاء يتنوع. إذا ثبتك الله عز وجل على دينك فهذا من أعظم الجزاء، وإذا حبب الله لك عز وجل طاعته فهذا من أعظم أنواع الجزاء، وإذا أعطاك من ملذات الدنيا هذا جزاء. والجزاء الأعظم فوق ذلك كله أن يرزقك الله عز وجل يوم القيامة الجنة وينجيك من النار. جزاء الله عز وجل عظيم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا يا رب؟ قال لأنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لا من أجل المرض أو من أجل الناس أو من أجل فلان وعلان، لا، من أجل الله عز وجل، وهو يريد هذا الطعام ويريد هذا الشراب ويريد هذا النكاح ويريد هذه الملذات، لكن تركها طاعة لله عز وجل، فكان جزاؤه عند الله عز وجل عظيم. ولذلك الصوم يسمى بشهر الصبر، والله عز وجل توعد الصابرين بماذا؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني حسابهم عند الله عز وجل عظيم. قال فبين هذا الأصل الجامع أن جميع الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة، سواء تعلقت بحق الله أو بحق العباد، مضاعفة من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول هذا أعظم ما يدل على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه على عباده المؤمنين، إذ جعل جناياتهم ومخالفاتهم الواحدة بجزاء واحد، ومغفرة الله عز وجل فوق ذلك. يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول وأما الحسنة فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر، وقد تزيد على ذلك بأسباب. طيب ما هي أسباب زيادة الحسنات؟ تعمل عملا من الأعمال الصالحة ويكون جزاؤك يختلف عن جزاء من عمل نفس العمل. الناس يتفاوتون في الجزاء، كلنا يصلي، كلنا يصوم، كلنا يزكي، وكلنا يبر والديه، وكلنا يفعل أعمال صالحة، لكن الجزاء عند الله عز وجل يتفاوت، لا يكون جزاؤنا واحد، وذلك بأسباب. يقول الشيخ منها قوة إيمان العامل وكمال إخلاصه، فكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل. إذا كان الدافع لهذا العمل قوة الإيمان والإخلاص لله عز وجل وأن يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، فكلما قوي الإخلاص الذي هو التوحيد والعقيدة الصحيحة، فكلما زادت الحسنات وتضاعفت الحسنات. وذلك سلامة العقيدة لها أثر عظيم في قبول الحسنات، كلما انحرفت العقيدة كلما ضاعت الحسنات، وكلما كانت العقيدة سليمة كانت الحسنات عند الله عز وجل عظيمة وكبيرة. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومنها أن يكون العمل موقع كبير كالنفقة في الجهاد والعلم والمشاريع الدينية، وكالعمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعارضات، كما ذكره صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار وقصة البغي التي سقت الكلب فشكر الله لها وغفر لها. أن يكون العمل موقع كبير بحيث يكون فيه إنقاذ بروح، أو يكون فيه ترك أمر عظيم لله عز وجل في موقف صعب، ففي مثل هذه المواقف تضاعف الحسنات. ولذلك فرج الله عز وجل عن أصحاب الغار لما دخلوا إلى غار فانحدرت الصخرة فأغلقت عليهم الغار فخشوا أن يهلكوا، فقالوا كل واحد فينا يدعو بدعاء يخلص فيه لعل الله عز وجل يفرج عنا، فدعا بعضهم بعفته وطهارته لما تمكن من ابنة عمه، وكان يريدها في الحرام. قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فخاف وتذكر الله عز وجل في هذه اللحظة الصعبة، ثم قام عنها لله عز وجل وتركها، فقال يا رب فرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم، ودعا الثاني ببر والديه، ودعا الثالث لحفظه الأمانة لأجيره العامل، فكل منهم دعا بهذه الدعوة، ففرج الله عز وجل عنهم ونجاهم من الموت بسبب هذه الصلاة، بسبب هذا الدعاء العظيم. وهكذا. وكذلك من الأعمال، من العمل الذي يثمر أعمالا أخرى ويقتدي به غيره أو يشاركه فيه مشارك، كدفع الضرورات العظيمة وحصول المضرات الكبيرة، وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكان أو العامل عند الله عز وجل. كان يكون الإنسان قدوة يقتدي به غيره، كما حصل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ناس فقراء، فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم فتصدق بصرة، فلما رأه الصحابة رضي الله عنهم تدافعوا يتصدقون، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإذا كنت أنت سبب لأن يقتدي بك الناس بأمر من الأمور التي يحبها الله عز وجل فلك أجرهم كلهم، والدرع الخير كفاعله. يقول الشيخ ودل الحديث على أن الصيام الكامل إذا أراد العبد أن يكون صيامه كامل هو الذي يدع فيه العبد شيئين: المفطرات الحسية من طعام وشراب ونكاح وتوابعها، والمنقصات العملية. قال فلا يرفث ولا يصخب ولا يعمل عملا محرما ولا يتكلم بكلام محرم، بل يجتمع جميع المعاصي وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء. وهذا قد يغفل عنه كثير من الناس. بعض الناس يجتنب الأمور الحسية من طعام وشراب ونكاح وتوابعها، ويغفل عن الأمور المعنوية، أو يغفل عن بعض المعاصي التي تسبب خللا ونقصا في صيامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تصوم طول النهار عما أباح الله عز وجل لك، ثم تأتي بعد الصيام في الليل وتنتهك هذا اليوم بالغيبة والنميمة والسب والفحش واللعن والعياذ بالله وهذه المحرمات والاعتداء على الناس وأخذ حقوق الناس بالباطل، وكل ذلك لا شك أن ذلك له أثر عظيم في قبول الصيام، وأثر عظيم في تحصيل الدرجات. فكلما حافظ الإنسان على نفسه وعلى صيامه فلا شك أن له عند الله عز وجل الدرجات العالية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلا يرفث، أي لا يتكلم بكلام قبيح، ولا يصخب، أي بالكلام المحدث الفتن والمخاصمات. قال: فمن حقق الأمرين، ترك المفطرات وترك المنهيات، تم له أجر الصائمين، ومن لم يحفظ ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته، يحصل هذا في نهار رمضان أو في ليالي رمضان، يحصل أن يحدث له إنسان يتسلط عليه بعض الناس ويريد مخاصمته ويجادله ويناقش نقاش حاد، وأحيانا يخطئ عليه وأحيانا يسبه، ويحصل ذلك في رمضان يحصل. لكن ما الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يقول له: إني صائم، إني صائم، لم يمنعني أن أرد عليك خوفي منك، ولكن منعني أن أرد عليك حفاظي على صيامي وخوفي من الله عز وجل ومحافظة على حسناتي. فإذا كانت هذه أخلاقك أنت السب والشتم فليست من أخلاقي، وقد رباني النبي صلى الله عليه وسلم هذه التربية العظيمة، أن أرد على من خاصمني وشاتمني أن أقول إني امرؤ صائم وأني صائم، لعله أن يتعب ويتذكر، ولا يعد ذلك ضعفا، بل هذه هي القوة، أن يملك الإنسان نفسه فيها مثل هذه المواطن، وأن يحافظ على دينه وعلى أخلاقه وعلى صيامه. وهذه الأخلاق التي ربانا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أرشد الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، أي وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن به على الخير، ووقاية من العذاب يوم القيامة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه هي الغاية من مشروعية الصيام، وهي تقوى الله عز وجل، فيمرن هذه النفس ويروضها ويربيها على تقوى الله عز وجل خلال هذا الشهر كله حتى تستقيم هذه النفس وتتحصن بالتقوى. والتقوى، حقيقة التقوى، هي فعل ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. وقد سئل أحد السلف عن التقوى فقال: هي العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى أمرها عظيم، أن تجعل وقاية بينك وبين ما حرم الله عز وجل، تتقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، هذان ثوابان عاجل وآجل. وهاتان فرحتان، فرحة عاجلة تحصلها في الدنيا، وفرحة آجلة عند الله عز وجل يوم القيامة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، إذا أتاك الفطر وفي وقت الفطر وعند أن يؤذن المؤذن يفرح المؤمن بانقضاء هذا اليوم، بأنه أتم هذا اليوم، أتم صيام هذا اليوم، وكذلك يفرح بما من الله عز وجل عليه من النعم التي يريد أن يأكلها وأن يتلذذ بها. وهذه فرحة، وهذه الفرحة تشبه الفرحة كذلك التي عند الله عز وجل يوم القيامة، سماها النبي عليه السلام فرحة، يفرح عند لقاء ربه بالثواب الجزيل والعطاء العظيم والفوز في جنات النعيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث، يقول: ولا خلوف من الصائم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. كلنا قد يتضايق من هذه الرائحة التي تخرج من فم الصائم أثناء صيامه من المعدة لخلوها من الطعام، ولا يعلم هذا العبد أن هذه الرائحة التي يكرهها الناس هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنها أثر لطاعة الله عز وجل، وكلما كان الشيء فيه أثر من طاعة الله عز وجل فهو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على صيام هذا الشهر وعلى قيام ليله، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.